من الأمور بحال من يتردد في الذهاب لحاجة فتارة يبدو له وجه الذهاب وتارة ينغلق عليه وجه الذهاب فيكون كمن يقدم رجلا إذا بدا له وجه الذهاب ها ويؤخر أخرى إذا لم يبدو له. هو في 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 وضعه وحالته الواقعة كأنه يريد أن يقدم يريد أن يذهب ويريد أن يرجع أو يتوقف. فيعبر عن هذا بهذا التركيب إني أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى. نعم. نعم.
ومتى يفشى استعماله كذلك سمي مثلا
أيوة.
لا تغير الأمثال.
نعم هذه مسألة أخرى. يقول ومتى فشى أي فشى معناه كثرة والشاع والذاع وانتشر هذا معنى فشى لغة. إذا ومتى فشى استعماله أي استعمال المجاز المركب كذلك أي كذلك إشارة إلى الاستعارة كذلك بأن تأخذ اللفظ المركب كله وتطلقه على معنى آخر هذا المعنى متعدد ليس واحدا. إذا فشى هكذا سمي مثلا معنى الفشو أن يشتهر إطلاق هذا المركب في معنى وتتداوله الألسنة العربية في التعبير عن هذا المعنى فهذا معنى الفشو فعندئذ يقال له مثل. ولذا أي لكون المثل تمثيلا فشى استعماله على سبيل الاستعارة كما تقدم لا تغير الأمثال. أيوة الأمثال لا تغير. لماذا؟ لأن لفظ المثل هو هذا المركب المجازي وهذا المركب المجازي هو يكون مشبها به هذا المركب المجازي ومشبه به والمعنى الآخر هو المشبه أليس كذا؟ رأيت؟ وفي الاستعارة في المفرد كما تقدم في المفرد كما لا ينبغي أن تغير لفظ المشبه به لأنك تريد أن تشبه شيئا به حتى يعرف هذا المشبه بتشبيهك له بذلك المشبه به فهكذا في المركب المجازي إذا استعمل استعارة تمثيلية وجرى مجرى المثل لا تغير من لفظ هذا المركب المجازي الذي صار مثلا لأنك لو غيرته لبطل بذلك بطل بذلك المشبه به ولا بد من وجود المشبه به على وضعه فيترك لذلك تترك لذلك ألفاظ الأمثال على ما هي عليه ولا تغير من لفظ المثل من لفظ المثل شيئا. ومن هنا يقال تقول لمن ضيع الفرصة في الحصول على شيء تقول الصيف ضيعت اللبن الصيف ايش ضيعت اللبن فلا فتخاطب بهذا المثل الذي هو اصله مركب مجازي تخاطب به الذكر فتقول الصيف ضيعت اللبن وتخاطب به جماعة الذكور الصيف ضيعت اللبن وهم أمامك ذكور وأحرى إذا كانت أنثى أو إناثا أو أنثى أو إذا كانت أنثى من باب أحرى وأولى وهكذا إذا كانوا نسوة لا تغير تقول الصيف ضيعت اللبن وأنت تخاطب لمن تخاطبه وقد ضيع فرصة الحصول على شيء تقول الصيف ضيعت اللبن ولا تغير منه شيئا من هذا المثل سواء كنت تخاطب بهذا المثل ذكرا فتقول الصيف ضيعت اللبن وإذا كنت تخاطب أنثى مفردة فمن باب أولى وأحرى. نعم وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله.
الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم عليه.
قال المؤلف رحمه الله تعالى في حديثه عن المجاز المركب: وإن كانت غيرها سمي مجازا مركبا.
نعم. قوله رحمه الله: وإن كانت غيرها، وإن كانت أي هي، والضمير يعود إلى علاقة المجاز المركب هذا. وإن كانت أي هي العلاقة، غيرها، غيرها أي غير المشابهة، فها يعود إلى المشابهة، غير المشابهة سمي مجازا مركبا، سمي مجازا مركبا. وما قال وما وجدوا له اسما كذا في الاصطلاح، مع أنه في القسم الذي تقدم سموها استعارة إيش؟ تمثيلية. في المركب إذا كانت العلاقة هي المشابهة يسمى هذا المركب استعارة تمثيلية. وهنا إذا كانت العلاقة غير المشابهة قالوا مجاز مركب، وما جاءوا باسم جديد، ما جاءوا باسم، ما وجدوا له تسمية أو ما وجدوا له اسما يخصه كما خصوا اسم الاستعارة التمثيلية بالمركب الذي تكون علاقته المشابهة.
كما فعلوا في المجاز المفرد.
أيوة. كما إيش؟ أيوة نعم كذلك أيضا. رأيته؟ وهذا له أمثلة. هذا تعريف لهذا المجاز المركب، لكن ما مثاله؟ ما جاء له مثال هنا؟ ومثاله مثلا من الأمثلة لهذا بعض الجمل الخبرية التي يؤتى بها للإنشاء، فيكون تكون الجملة خبرية فيقال هي خبرية لفظا إنشائية معنا، وهذا النوع من المجاز المركب عندهم. رأيته؟ وهذا كثير. مثلا تقول كما في قوله: هوايا مع الرتب اليمانين مصعد جنيب وجثماني بمكة موثق. هذا الكلام جملة خبرية يخبر هوايا مع الرتب اليمانين، أي رغبتي وشوقي مثلا وحبي مع الركب اليمانيين، مع هؤلاء الذين يذهبون اليمن مثلا. مصعد مرتفع، جنيب أي مسوق معهم، مسوق إيش؟ معهم. والجنيب في لغة العرب فاعل بمعنى مفعول. مثلا إذا رأيت شخصا يتبع شخصا آخر، ما أدري هكذا يعمل له أو ما شبه ذلك، فتقول هذا جنيب لهؤلاء، ورأيت معهم يساق معهم أو يذهب معهم أو كذا، فهو جنيب. فيقول هذا الشاعر: أنا مسوق مع هؤلاء الركب اليمانيين، جسمي هنا، جسمي بمكة، لكن روحي أو عقلي مع هؤلاء الذين ذهبوا. فهذا التركيب إنما ذكره لأجل الشوق، إذن فهو يريد أن يشير إلى شوقه، ينشئ ذكر شوق له، لكنه جاء بهذا الإنشاء وألبسه ثوب الخبر، وهو في الحقيقة إنشاء. إذن فمثل هذا العلاقة هنا بين هذه الجملة: هوايا مع الركب اليمانيين مصعد جنيب وجثماني بمكة موثق. العلاقة بين هذا التركيب وبين المعنى الذي استعمل له وهو الإنشاء ليست المشابهة، إنشاء وخبر ليس بينهما مشابهة، بل هما بينهما التضاد مثلا. إذن فيقال هذا مجاز مركب وليس له اسم، اسم يخصه. فهذا هو المجاز المركب، وله أمثلة كثيرة. نعم.
قال وأما التشبيه فهو الدلالة على مشاركة أمر لأمر في معنى لا على وجه الاستعارة.
نعم.
وأركانه أربعة طرفاه وجهه وأداة نحو زيد كالبدر في الفجر.
نعم. ثم قال وأما التشبيه. التشبيه هو قدم ذكر الاستعارة على التشبيه، مع أن الاستعارة التي قدم ذكرها قائمة على أساس التشبيه، فكما يقال في المنطق الترتيب الطبعي أن يقدم الكلام على التشبيه ثم يأتي بالاستعارة، فيكون في هذا قد تدرج بالطالب من الأصل إلى الفرع أو من الأصل إلى ما يبنى على الأصل، هذا هو الترتيب الطبعي، لكن هو قدم وأخر في الذكر. فقال وأما التشبيه فهو الدلالة على مشاركة أمر لأمر في معنى لا على وجه الاستعارة، لا على وجه الاستعارة، هذا تعريفه للتشبيه. الدلالة هذا مصدر دله يدله، تقول دللتك على كذا أي هديتك، إذن فالدلالة هي الهداية أي هداية إرشاد وبيان دله عليه أي أرشده إليه، هذا معناه في اللغة. إذن فالتشبيه فقول وما التشبيه فهو الدلالة أي الهداية والإرشاد على مشاركة أمر يرشدك إلى هذا، إلى أن أمرا شارك آخر، يعني أمر يخالف أمرا آخر في الحقيقة، لكن أحدهما أو لكنهما تشارك في معنى، في معنى يوجد في كل منهما مع اختلاف حقيقتيهما، لا على وجه الاستعارة. هو يقول لا على وجه الاستعارة أي لا على طريق الاستعارة التي تقدمت لكم، والاستعارة قد تكون تصريحية وقد تكون مكنية، فإذا عرفت هذه الاستعارة وعلمت أن طريقته هي كما تقدم هي كما تقدمت، إذا ليست كطريقة التشبيه، ليست كطريقة التشبيه، وذلك أن التشبيه كما سيذكر قائم على أركان، مشبه ومشبه به وأداة التشبه وأداة تشبيه ووجه شبه، هذه أركان التشبيه عند البلاغيين. فإذا جاء التركيب أهكذا ووجد فيه تشبيه أمر بأمر مع وجود هذه الأركان يقال له تشبيه، وهذا غير الاستعارة. الاستعارة لا تقوم هكذا، لا توجد على هذه الطريقة، وإنما ذكر لا على طريق الاستعارة أو لا على وجه الاستعارة ليبين أو يفهم من ذلك أن بين الاستعارة والتشبيه علاقة، ها كما تقدم قلنا لقيام الاستعارة على أساس التشبيه، ولذلك قال هنا لا على وجه الاستعارة. ثم أرشد إلى ما يعرف به التشبيه، فقال وأركانه أي التشبيه أربعة، وهي طرفاه أي المشبه والمشبه به، ووجهه أي الوجه هنا يقصد به المعنى المشترك بين الطرفين أي وجه الشبه بين الطرفين، وأداة هي الكاف في الأكثر في الاستعمال، وإلا فهناك أدوات أخرى يعقد التشبيه بها، الكاف منها وكأن فيها ومثل كأن كذلك، رأيت تقول مثلا كما قال مر القيس في الكاف في الأداة التي هي كأن قلوب الطير رطبا ويابسا لدى وكرها العناب والحشف البالي، كأن قلوب الطير، فكأن أداة التشبيه، والمشبه قلوب الطير، والمشبه به العناب، رأيت كأن قلوب الطير رطبا ويابسا لدى وكرها العناب والحشف البالي، ووجه الشبه ما هو رطبا ويابسا. العناب نوع من التمر وهكذا يشبهه بهذا. إذن فهذه أركان التشبيه، نحو كما مثل المصنف نحو زيد كالبدر في الحسن، زيد مشبه، والكاف هذا التشبيه، والبدر مشبه به، في الحسن هذا إيش وجه الشبه، فاكتملت الأركان للتشبيه. ثم قال وقد يكون طرفاه حسيين كما مثلا، حسيين أي تحسهما، كون البدر يعني البدر تحسه وزيد تحسه تدركه بأحد الحواس الخمس، هذا معنى الإحساس، والإحساس هنا إنما يكون بحاسة النظر، رأيت؟ إذن فيكون فوجه الشبه هنا أو التشبيه هنا محسوس لأجل لكون الطرفين محسوسين، فهذا معنى قولي وقد يكون طرفاه حسيين كما مثل بقولنا بقوله زيد كالبدر في الحسن، فإنهما حسيان لإدراكهما بخاصة السمع البصر، أو عقليين كما في قولك كما في قولهم العلم كالحياة، العلم كالحياة، فهو يقول هذان عقليان، العلم عقلي والحياة عقلي يدرك بالعقل، في كونه في كونهما جهتي إدراك، أي وجه الشبه أن كلا منهما يدرك به الشيء، ها أي إذا كنت إذا كان هناك علم بالعلم تدرك الأشياء أو تدرك كذا وكذا، والحياة في الحقيقة كذلك بل هو أصل للعلم، فإنه لا علم بدون حياة، ها لكن بكل تدرك شيء، فأنت الآن الحي هو الذي يتحرك ويدرك الأشياء ويدرك حتى العلم إذا كان حيا، وإذا كان ميتا انقطع كل شيء، كل شيء، كل إدراك راح عليه. إذن فإنما يشبه العلم بالحياة لأن وجه الشبه بينهما الإدراك، إدراك الشيء أو إدراك الأشياء بهما، أو مختلفين. انتهى. أو مختلفين، نكمل هنا إلى هنا، أو مختلفين أي قد يكون الطرفان مختلفين بأن يكون أحدهما حسيا والآخر معنويا، كالمنية والسبع، إذا قلت المنية كالسبع في الاغتيال، المنية هذا إيش معقول ولا محسوس أو معقول؟ معقول، كالسبع، السبع محسوس، والاغتيال وجه الشبه، هذا التشبيه، ووجهه أيوه إلى هنا، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى ووجهه قد يكون بيئة منتزعة من عدة أمور، له كأن مثار النقع فوق رؤوسه،
كأن مثار ليس مثار، هو اسم مفعول من أثاره يثيره إثارة، إذا هيجه وحركه وبعثره، هذا معنى أثار، واسم الفاعل مثير، واسم المفعول مثار، ومثار هذا قد يكون اسم مكان أو اسم زمان أو مصدرا ميميا أيضا، لكن السياق يبين ويفصل بين هذه المعاني، فهنا مثار يقصد به اسم المفعول، يقصد به اسم المفعول مثار بضم الميم، وهذا من إضافة الصفة الموصوف، كأن مثار النقع أي كأن النقع المثار فوق رؤوسنا، والنقع هو الغبار، كأن مثار النقع فوق رؤوسنا، وأسيافنا ليل تهاوى كواكبه، أصله تتهاوى، وتهاوى معنى تساقط، تتهاوى أي تتساقط، فقوله وقد يكون ووجهه أي وجه الشبه، ووجه الشبه قد يكون مركبا من هيئة منتزعة، وهذا معنى قوله قد يكون هيئة منتزعة، أي قوله هيئة منتزعة، ما الذي ينتزع هذه الهيئة؟ هي المنتزع هو العقل، يعني تدركه بعقلك فتعرف أن وجه الشبه منزوع مأخوذ من هيئة مركبة وليس فردا. وهذا ضربط لازم، لأن التشبيه هنا تشبيه في مركب، وإذا كان التشبيه مفرد بمفرد يكون وجه الشبه شيئا واحدا، وإذا كان التشبيه في مركب بمركب فيكون وجه الشبه كذلك منتزعا من متعدد حتى يكون التشبيه في محله
متعلق بطرفي التشبيه.
نعم، طرفي التشبيه يشتركان في هذا الوجه، صورة بصورة، صورة بصورة، فيكون منتزعة، فيكون منتزعا من متعدد من عدة أمور. مثاله قول بشار بن برد، لعله من يعني رأس المحدثين أو رأس الشعراء الذي يحتج بكلامهم أو المجيدين من المحدثين وهكذا. فهذا هو بشار وكان أعمى، يقول كأن مثار النقع، هو ضبطه بفتح الميم لكن هو بالضم، كأن مثار النقع فوق رؤوسنا وأسيافنا ليل تهاوى كواكبه. انظروا إلى هذا المركب، كأن مثار النقع فوق رؤوسنا، شوف مثار النقع، كأن مثار النقع فوق رؤوسنا وفوق رؤوسنا وأسيافنا، مع الأسياف هذه صورة، غبار فوق رؤوسنا وسيوفنا هكذا تحرك في وسط هذا الغبار. هذه الصورة تشبهها بصورة ليل مدلهم تتهاوى الكواكب فيه. فالكواكب تتهاوى، لأن تتهاوى بضياء بنور، يعني فالكواكب تشبه السيوف في اللمعان، وظلمة الليل تشبه مثار النقع، فشبه صورة بصورة. فوجه الشبه على هذا واضح، وهو صورة شيء قاتم مظلم في وسطه بياض أو في وسطه لمعان بنظيره، بنظير تلك الصورة. إذن فوجه الشبه هو هذا، شيء مظلم في وسط إيش؟ في وسطه لمعان، أو تتخلله أو يتخلله لمعان، فهذا وجه الشبه. هو هذا منتزع من عدة أمور. أما هي عدة أمور؟ ظلمة الليل هذا واحد، الكواكب هذا اثنان، وهذان هي الصورة، هي صورة مستقلة رأيت، وهم مثار النقع، هذا شيء، هذا هو أمر، مثار النقع والسيوف شيء آخر، سواء كان شيئان، لكن إذا تركب من شيئين، إذا تركبت الصورة من شيئين أمكن أن يقال منتزع، أمكن أن يقال وجه الشبه منتزع من متعدد. يعني شكل الليل، شكل الليل وفيها أو فيه هذه الكواكب تتهاوى، وشكل مثار النقع والسيوف فيه تتحرك، هذا قصده. هذا معنى قول منتزع من متعدد، ليس شيء واحد، ليس شيء فقط، وليس الكواكب فقط، وليس الليل فقط، وليس النقع فقط، مثار النقع فقط، إنما مجموعة أشياء بمجموعة أشياء، تشبه مجموعة أشياء أو تشبه صورة بصورة. نعم.
قال والأغلب حذفه، وقد كتبت الأداة أيضا ويسمى بليغا.
والأغلب أي الأكثر في التشبيه حذفه، أي حذف وجه الشبه نحو زيد كالبدر، هذا معنى قوله الأغلب حذفه أي في كلام العرب، فيقول زيد كالبدر، وذلك لأنهم إذا قالوا زيد كالبدر سهل أن تعرف وجه الشبه، وإذا سهل معرفة إذا سهلت معرفة ذلك فلا يصرحون به. فيكون هذا هو الأكثر، أي حذف وجه الشبه أكثر أو أغلب. وقد يذكر فتقول مثلا زيد كالبدر في الحسن، لكن التشبيه هذا مجرد تشبيه أو مثال مجرد تمثيل، وإلا في كلام العرب يكثر تشبيههم للمرأة بالبدر، رأيت كما يكثر ذلك، كما يكثر تشبيههم للمرأة أيضا بالشمس وبالبقرة وبالنعجة وبالظبية، ها شبهون المرأة بهذه. فهنا هو شبه الذكر بإيش أو الرجل بالبدر للتمثيل وللتقريب، وإلى في واقع الكلام العربي يكثر أن يشبه المرأة بالبدر. إذن فوجه الشبه قد يحذف كثيرا وقد يذكر، فإذا ذكر وجه الشبه في التشبيه قيل لهذا التشبيه التشبيه المفصل، لأنك فصلت وجه الشبه وبينته ووضحته. ثم قال وقد تحذف الأداة أي أداة التشبيه أيضا، رأيت كما يحذف وجهه كما تقدم، ويسمى بليغا، رأيت يسمى بليغا بحذف الأداة. إذا قلت الآن زيد أسد، ها حذفت الأداة، وهذا تشبيه بليغ، هذا تشبيه بليغ، لأن فيه إشعارا بتناسب تشبيه أو بالتدرج إلى تناسب تشبيه، وكلما كان كذلك كلما كان بليغا، رأيت إذا حذفت وجه الشبه وحذفت الأداة ثم حذفت هكذا تتدرج، ثم تحذف إيش المشبه به مثلا أو المشبه، تحذف المشبه المشبه مثلا زيد أسد، فتقول أسد جاءنا، ها فتصل الاستعارة في أرقى حالات البلاغة، فيصير استعارة لأن فيه تناسي، لأن في ذلك تناسي التشبيه، فيكون الأسلوب استعارة. فعلى كل حال إذا حذفت الأداة يكون بليغا. نعم.
قال وكلما بعد الوجه
دق وحسن. نعم وكلما بعد الوجه دق وحسن، هذه مسألة أخرى، وكلما بعد الوجه دق وحسن، أي كلما بعد الوجه، وجه الشبه إذا كان بعيدا، معنى البعد إدراكه يكون عاليا بحيث يختفي، مع ذلك ليس خفيا بحيث لا يعقل، هو يعقل لكنه في علو ورفع، فعندئذ يكون دقيقا ويكون حسنا، هذا واسع، رأيت مثلا إذا قلت الآن فلان بحر أو كالبحر، هذا في الحقيقة إذا شبهته بالبحر وجه الشبه هنا ماذا هو؟
غير ظاهر
لا أيوة أها غير ظاهر إيش إيش؟
سعة العلم مثلا،
سعة العلم مثلا
يحتمل
إيش؟ يكون أيوة يحتمل هذا أيضا، يحتمل يكون إيش؟ جوادا يعني كثير الجود، ويحتمل أن يكون في السعة لأن البحر فيه سعة، ها في العلم، إذن فهذا فيه رفع، فمثل هذا يقولون فيه إنه جيد وحسن لأن وجه الشبه فيه علو، وأنت العلو هذا سواء كان بسبب احتماله لهذا ولهذا أو لو لم يحتمل شيئين بل شيء واحد لكنه عالي، فهذا كله فيه دقة، وإذا كان وجه الشبه كذلك بعيدا فإنه يكون دقيقا وحسنا. وصلى الله وسلم على محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى وقد يتصرف في القريب المبتذل بما يصيره دقيقا حسنا كقوله يا أيها الرشاء المكحول نظيره بالسحر حسبك قد أحرقت أحشائي إن الغماسة في التيار حقق أن الشمس تغرب في عين من الماء إن تشبيه الزميل بالشمس قريب مبتذل لكن لما تصرف فيه بما ترى حتى إنه
هذا صحيح على أن حتى ابتدائية وهو الأولى هنا، إذا كانت ابتدائية فما بعده ابتداء كلام، وإذا كان ابتداء كلام فإن همزة إن في الابتداء تكسر.
لكن لما تصرف فيه بما ترى حتى إنه جعل لماسه دليلا على أن الشمس تغرب في عين من الماء دق ولطف.
دق ولطف، نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه واتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: وقد يتصرف، وإن شئت قلت يتصرف المتكلم، وإذا حدث الفاعل قلت يتصرف في القريب المبتذل بما يسيره دقيقا حسنا فيلتحق بالغريب على هذا. هذا الكلام موصول بما تقدم. إذا كنتم تذكرون أنه ذكر أن في قوله: وكلما بعد الوجه دق وحسن. فعكس هذا لو قرب الوجه وكان مبتذلا مع قربه، فإذا تصرف فيه مع قربه وابتذاله، إذا تصرف فيه تصرفا يجعله دقيقا حسنا، فإن ذلك يكون مقبولا حسنا كذلك. وهذا معنى قوله: وقد يتصرف في القريب المبتذل بما يصيره دقيقا حسنا. هذا التصرف يعود إلى المتكلم، يتصرف فيه بما يجعله حسنا. ووجه ذلك أنك لو قلت كقوله: يا أيها الرشأ المكحول ناظره، مكحول ناظر بإيش؟ بالسحر. عندك إيش؟ بالسحر، لأنه هنا بالسحر ما أدري بالسحر. هو بالسحر، ولو قلت بالسحر أو بالسحر، إذا قلت بالسحر هذا يكون له معنى آخر في أواخر الليلة وهكذا. السحر ما يتصل بالصبح بالفجر الإش بالفجر الصادق وكذا من الليل. بالسحر جيد. يا أيها الرشأ المكهول ناظره بالسحر حسبك قد أحرقت أحشائي، إن انغماسك في التيار حقق أن الشمس تغرب في عين من الماء. قوله يا أيها الرشأ، الرشأ معناه صغير ولد الظبية الصغير الذي أطاق القيامة على رجليه من عهد قريب أو بعد الولادة مباشرة يحاول أن يقع على رجليه فلا يستطيع إلا بعد دقائق أو كذا فيستطيع يقف على رجليه، يقال له رشأ. فيشبه رجلا أو يشبه شخصا، سواء كانت امرأة أو غير امرأة، فهو يشبه شخصا بالرشأ المكحول ناظره. هذا من محاسن هذا الرشأ. بالسحر أي كحل ناظره بالسحر، السحر هذا يقصد به الجمال، أي إذا نظرت إلى هذه العين المكحولة سحرتك، لأن الأجفان أو لأن العيون تسحر عندهم. كما قال ابن حنبل أديب شنقيط في وقته: بابلي السحر في أجفانها، بابلي الراح منها في الشنب. بابلي السحر، البابلي هذا من أسماء الخمر، يقول السحر كالخمر في أجفانها، إذا نظرت إليها إلى هذا العين سحرتك وسكرت. استغفر الله. إذن فهذا التشبيه يقصد به أن هذا الجميل عينه مكحول بالسحر، فيقول: أنت أيها الرشا حسبك قد أحرقت أحشائي. تعرف الأحشاء جمع حشل، وهو ما في داخل البطن من هذه الأمعاء يقال له أحشاء. إن انغماسك في التيار حقق أن الشمس تغرب في عين من الماء. إن انغماسك في التيار، شوف هذا التصرف، بدأ التصرف الآن لما قال: إن انغماسك في التيار حقق أن الشمس تغرب في عين من الماء. هو هنا شبه الجميل بالشمس، فتشبيه الجميل بالشمس قريب. ما معنى كونه قريبا؟ أنهم شبهوا كثيرا، الشخص الجميل سواء كان امرأة أو رجلا، لكنهم إنما يشبهون المرأة بالشمس كثيرا، فتشبيه المرأة بالشمس هذا قريب، معناه شيء مبتذل معروف، خيض كثيرا، خاضه الشعراء أو الأدباء مثلا، كما في قول بعضهم: قامت تظللني من الشمس نفس أحب إلي من نفسي، قامت تظللني ومن عجب شمس تظللني من الشمس. هذا من العجائب، لكن عجائب لفظية في الألفاظ عجب، رأيت؟ إذن فتشبيه الجميل بالشمس قريب مبتذل، لكن لما تصرف فيه بما ترى، وهو حديث الإنغماس في التيار، والتيار هو الماء الغزير المتدفق بقوة، يقال تيار في لغة العرب. فلما ذكر هذا وذكر أوجك وقال: إن انغماسك في التيار، دخولك فيه، حقق أن الشمس تغرب في عين الماء. ما وجه انغماسه في التيار؟ كيف انغمسه؟ إيش؟ يشرب؟ إذا شرب من غمس؟ الذي يشرب من غمس؟ شفتم وجهه؟ إيش؟ اتصال؟ اغتسال، هذا يرد، رأيته؟ لكن ماذا وراء الاغتسال؟ وراء الاغتسال إيش؟ ما إذا بعد ما يغتسل ماذا يظهر في إيش؟ ماذا يكون عليه؟ النظافة. هذا هو. انظر هذا التصرف، يكون بعد الانغماس يكون وضيئا ونظيفا وبأيش ولماعا وما أشبه ذلك. هذا هو وجه التصرف، إن انغماسك في التيار، وهذا يجعله كأنه من القرائن، لأن هذا الشمس ما ينغمس، أو هذا الرشع هو ما يريد أنه ينغمس الآن، رأيته؟ إنما لما شبهه بالشمس ثم قال إن انغماسك في التيار حقك أن الشمس، فكانوا الآن شبهه بالشمس تغرب في عين من الماء، فهنا تم له ما وصل إليه من التصرف في التشبيه، كان شبه هذا الرشع المكهول الناظره شبهه بالشمس أخيرا. كانوا في تشبيهان الآن، أو في الأول ما أظهر التشبيه أو الاستعارة، بل ذكر فقال: يا أيها الرشع المكهول ناظره بالسحر، حسبك قد أحرقت أحشائي. وبين أحرقت أحشائي وبين الإنغماس في التيار مراعاة النظير، لأنه إذا احترقت أحشاؤه فما الذي يطفئ هذا الحريق؟ الماء، الانغماس في الماء، هذا بينهما ما يقال مراعاة النظير. لكنه صرح بالتشبيه بما يدل على التشبيه، فقال بما يدل على منتهى التصرف، وهو الاتيان بالشمس، فقال: حقق أن الشمس تغرب في عين من الماء حقيقة أو ادعاء، لأنه هذا الرشع كالشمس، هذا الرشع كالشمس، فإنه إن غمس في التيار، أي إن غمس في الماء. ولماذا يريد أن ينغمس في الماء؟ ليدل على أنه وضيء وطاهر وهكذا. وراء ذلك أيضا إصابة شيء آخر، وهو إطفاء ما في أحشائه من الحريق. فهذا وجه التصرف، نعم، هذا وجه التصرف. فإن تشبيه الجميل بالشمس قريب مبتذل، لكن لما تصرف فيه بما ترى من الانغماس، حتى كأنه جعل انغماسه، أي انغماس الجميل في الماء، دليلا على أن الشمس في الحقيقة تغرب في عين من الماء، لأنه أي الماء أعلى منها حسنا وبهاء. فهذا وجه آخر، وغير وجه الوضاء الذي تقدم ذكرناه، فهو يحتمل هذا وهذا، رأيت؟ فيحتمل أيضا أن الماء أعلى حسنا وبهاء من الشمس، هذا في ادعائه، رأيت؟ فهذا التصرف جعل هذا التشبيه المبتذل دقيقا حسنا، وإلا لم يكن كذلك. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.
ما عليه احتراس هذا المعنى؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قد بقي لدينا يعني في من الدرس الماضي شيء من الإشكال، فأحببنا يعني أن نقرأ عليكم المثال ومع شرحه في الشرح.
طيب.
تتبين الإشكال.
طيب، مع شرحه يقرأ. نعم.
قال
كما
يا أيها الرفع المكحول ناظره بالسحر حسبك قد أحرقت أحشائي. إن انغماسك في التيار حقق أن الشمس تغرب في عيني من الماء. فإن تشبيه الجميل بالشمس قريب مبتذل، لكن لما تصرف فيه لما ترى من حديث الانغماس في التيار أي الماء الغزير الجاري
المتدفق،
حتى إنه جعل انغماسه أي انغماس الجميل في الماء دليلا على أن الشمس الحقيقية تغرب في عين الماء، لأنه أعلى منها حسنا وبهاء وقد انغمس في الماء.
لأنه الضمير يعود إلى أين؟
هذا هو الإشكال.
هذا محط الرحل. طيب، شوف المعنى، انظر المعنى. حتى إنه جعل انغماسه أي انغماس الجميل في الماء دليلا على أن الشمس تغرب في عين من الماء، لأنه أعلى منها حسن وبهاء وقد انغمس في الماء. أنظر المعنى، ماذا عصينا أن يكون؟
الجميل
لأنه أعلى منها، هذا هو مقتضى المعنى، لأنه يريد أن يشبه ذلك الجميل، يريد أن يشبهه بالشمس أو بالماء، فيقول لأنه أعلى منها أي من الشمس حسنا وبهاء، فظاهر أنه يعود إلى الجميل. هذا ظاهره أنه يعود إلى الجميل حتى يستقيم المعنى. لكن قوله وقد انغمس في الماء، رأيته انغمس من؟ الجميل. فلتكن من؟
الشمس.
هي كذلك بالأولى. ها، يعني قوله تغرب في عين حمئة من باب علم اليقين، وانغماسه لأن شوف تغرب في عين حمئة، ما الذي تغرب في عين حمئة؟ الشمس. هو جاء بالتصرف من الآية، جاء اقتبس من الآية تصرفه، فرأى أن الشمس، فأخذ من ذلك أن الشمس الذي أو التي يشبه الرشأ بها كأنها تغرب في عين حمئة، رأيت؟ تغرب إيش؟ في عين حمئة. فهو جاء بشيء بعيد يعني ما يخطر بالبال هكذا، ولذلك صار التصرف جيدا ودق التشبيه ولطف لهذا السبب، لأنه جاء بشيء بعيد تغرب في عين حمئة، وعين هو الماء، هو المقصود بالماء هنا، رأيت؟ فجاء بهذا بعيد، فلذلك حسن التصرف.
وخرج إلى الغرابة وصار من التشبيه المقلوب.
نعم، خرج من الغرابة وصار إيش؟ من التشبيه المقلوب. التشبيه المقلوب هو أن تجعل المشبه مشبها به، فقلبت. إذن فهل هذا وقع هنا؟ وقع هنا كيف؟
لأن الأصل أن يشبه الجميل بالشمس.
أيوة.
لكن لما تصرف في هذا التشبيه،
أيوة،
جعل انغماس الجميل دليلا على أن الشمس تغرب في عين، فكأنه جعل هذا الجميل أشد منها جمالا.
هذا هو، فجعل المشبه به وهو الشمس مشبها، فحصل القلب في التشبيه. هذا هو التصرف. ولكن يا إخوة أخوية، مثل هذا التصرف في الحقيقة ما يقع في كلام العرب الفصحاء البلغاء قديما، لكن هذا من تصرفاتي كما قال هو هنا، أنا أقول هذا من تصرفات البلاغيين المتأخرين، وربما يذهب رونق البلاغة العربية بمثل هذه الأمور، لأن البحث عنه كيف تبحث وتقف على حقيقة وجمال هذه الاستعارة والتشبيه تتعب فيه. انظر هذا التصرف، يقول هذا التصرف، فهذا مقصوده. لكن أنتم اعلموا ما تركه العلماء قبلنا بما فيه من جيد وغير جيد، ثم بعدما تجمع العلوم يعني تفتش الآن. ها، ما تقول أنا أختار من بداية الأمر أختار الجميل فقط؟ نعم، هذا العذر هذا ينفع بعض طوائف أهل العلم أو بعض طوائف طلبة العلم الذين يشرعون يريد أن يعرف الشيء الصحيح ويكتفي به، هذا صحيح وما يطول على نفسه وتعرف من أول وهلة يجد الشيء الجميل مجهزا ويرتاح. لكن الذي يريد مرتبة من العلم فلا بد أن يخوض غمار العلوم، فلا بد منه كما ذكر الإمام الشوكاني في كتابه أدب الطلب ومنتهى العرب عندما قسم طبقات المتعلمين، فجعل من هذه الطبقة طبقة عالية جدا. هذه الطبقة وظيفتها عظيمة جدا، فيها مشاق لا يحتاج إلى الصبر وإلى الخوض في هنا وهنا. لا تقول هذا علم كلام ما أقرأ فيه، لا، أنت تقرأه لا لأن تعتقده، افهم كلامي جيدا رائدة، لا لتعتقده لكن لتعرفه، عرفت الشر لا للشر ولكن لأتقيه، ومن لا يعرف الشر من الناس يقع فيه، ولتستبين سبيل المجرمين، هذا هو الحق. ولا تكن لأي علم هائبا، ولذلك تجد كبار علمائنا يخوضون في الفنون ويردون، لو لم يكونوا يعرفونها يردون ما يردون لأنهم في طبقة عالية. عائدة
شيخ، هل فينا داركم أن الطالب المبتدئ يبدأ
هاي الإشكال؟ هذا قبل أن تقرأ تبدأ فيه أنا كنت أتردد ما تذكرون، لأن في طريقته متعبة كما ترون، هذا ما في رونق البلاغة، تريد البلاغة تأتي بأشياء ما تصل إلى النتيجة بسهولة، هذا ينافي البلاغة. البلاغة في الفصاحة والوضوح، لا هذه الطرق الملتوية تتصرف تصرفا يعمي علينا أكثر. على كل حال هكذا درجوا، إذا فقرأه كما درجوا ثم بعد ذلك تعرف أين السبل التي تسلكها بعد ذلك، رأيت؟ ولذلك يقول الشوكاني تكمل لهذا، يقول هو درس علم الكلام وهكذا، فيقول وغاية ما حصلته من مباحثي ومن نظري من بعد طول التدبر هو الوقف ما بين الطريقين. حرف طبقات المتعلمين متعددة. نعم نقرأ.
ثم قال رحمه الله تعالى: أصل الاستعارة التشبيه، لأنه إذا حذف ما عدا المشبه به صار استعارة تصريحية، وإذا حذف ما عدا المشبه صار استعارة بالكناية على ما تقدم، ولا يسمى حينئذ تشبيها إذ مبنى الاستعارة على ثناس التشبيه.
نعم، هذا فصل كأنه تكميل لما بدأه، فيقول الأصل الاستعارة كما تقدم التشبيه، سواء كانت الاستعارة تصريحية أو تبعية، فمبناها على التشبيه أي قائمة الاستعارة على أساس التشبيه، تتدرج من التشبيه للاستعارة، فكأنه لا يمكن أن تأتي بالاستعارة إلا إذا عرفت التشبيه. هذا معنى كلامي، لأنه كيف يكون أصل الاستعارة تشبيها إذا حذف منه أي من التشبيه. شوف هذا إشارة إلى أن أصل الاستعارة التشبيه، إذن أنت تأتي بالاستعارة كاملة تقول زيد كالأسد في الشجاعة، هذا هو التشبيه بأركانه، زيد كالأسد، أسد زيد مشبه والأسد مشبه به، والكاف أداة التشبيه، وفي الشجاعة وجه الشبه. أركان التشبيه أربعة، فأنت بهذا تبدأ الاستعارة، فإذا حذف منه أي من التشبيه ما عدا المشبه به، بأن حذفت المشبه والأداة والوجه، حذفت إيش؟ المشبه والأداة والوجه، لأن الأركان أربعة احذف ثلاثة فيبقى إيش؟ المشبه يبقى واحد، فيبقى المشبه به صار استعارة. مشبه به ما هو الأسد، تقول زيد مثلا أو أسد، تقول لزيد مثلا الذي كان مشبها به مشبها تقول هذا أسد يقرأ، لابد تأتي بيقرأ أو في المسجد أو ما أشبه ذلك. ما تفهمون هذا؟ لابد من قرينة. أيوة، وإلى ما نستبين الاستعارة، رأيت؟ إذن فبقي المشبه به فتقول هذا أسد ينظر ينظر مثلا. إذن فتكون الاستعارة تصريحية لأنك صرحت باللفظ المشبه به. وإذا حذف ما عدا المشبه، بأن حذف المشبه به والوجه والأداة، هذا ما عدا إيش المشبه، نحو أظفار، تقول أظفار المنية أنشبت أو نشبت، شئت أظفار المنية نشبت بفلان، هذا يكون إيش استعارة بالكناية، لأنك ما الذي حذفته؟ حذفت ما عدا إيش المشبه، ومعنى ذلك أنك حذفت المشبه به والوجه ووجه الشبه والأداة، فتصور الاستعارة بالكناية على ما تقدم. ولا بد من اعتبار القرينة والعلاقة في هذا. هي نفس الاستعارة المكنية. ولا يسمى حينئذ تشبيها، أي إذا حذفت بعض الأركان وصار هكذا وصارت استعارة مكنية أو تصريحية، ما تقول هو تشبيه، لا يسمى تشبيها، إذ مبنى الاستعارة على تناسي التشبيه، على تناسي التشبيه، كأنك تنسي التشبيه وترتفع بالأسلوب إلى أعلى، وكلما ارتفعت كلما كان أبلغ، كلما كان أبلغ عندهم بحسب المقام، فتناسيت التشبيه ولذلك حذفت بعض إيش الأركان، فيسمى استعارة تصريحية أو مكنية. وهاتان نوع الاستعارة. نعم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم عليه، ما اختلف الملوان وتعاقب الزمان، صلاة مباركة.
أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما الكناية فهي لفظ أريد به لازم معناه مع جواز إرادة المعنى معه، فهي تخالف المجاز من جهة جواز إرادة المعنى الحقيقي مع إرادة لازمه.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: وأما الكناية، الكناية مصدر كناه، يكنيه كناية. فالكناية على هذا مصدره يائي، ومعناه إذا تكلم بما يستدل به على مراده، هذا معناه، أو أن يتكلم بشيء وهو يريد غيره، هذا معناه اللغوي، ويقال كناية، هذا مصدره المعروف، وليس له مصدر غير هذا. لكن قد يقال كنية، والكنية له معنى غير المصدر، غير المعنى المصدري. فالكنية هو الاسم الذي وقعت الكناية به، هذا الكنية، كما قال ابن مالك: واسما أتى وكنية ولقبا وأخرا ذا إن سواه صحبا. فهذه الكنية، فليس له مصدر إلى الكناية. لكن يقول هذا الإمام: علي بن الحسن أو علي أبو الحسن الأندلسي اللغوي الضرير المعروف بابن سيدة صاحب المحكم والمخصص يقول كلاما منه يمكن أن يقال قد يأتي له مصدر هو كني لكن هذا المصدر له لا يأتي إلا في ضرورة الشعر ها كما تقول بني بناه يبني بناية بناية هذا مصدره لكن هل تقول بني مصدر بناء هذا غير وارد غير مسموع في لغة العرب لكنه في ضرورة الشعر يجوز للشاعر أن يأتي بمصدر الفعل الثلاثي على وزن فعل فقط إذا كان هذا الثلاثي ليس له مصدر على وزن فعل وهو متعد فيجوز أن تقول فعل بني كني لكن في ضرورة الشعر ها وللضرورة أحكامها إذن فهذا معنى الكناية أو هذا هو معناه اللغوي ومعناه في الاصطلاح الكناية اصطلاحا أن يعبر بلفظ أن يعبر المتكلم بلفظ معين أن يعبر أو أن يعبر المتكلم عن شيء معين عن شيء معين بلفظ غير صريح بلفظ غير صريح في الدلالة على ذلك الشيء المعين وإنما يفعل ذلك لغرض من الأغراض هذا هو الكناية في الاصطلاح والمصنف قال مبينا لهذا قال وأما الكناية فهي لفظ شوف أريد به لازم معناه أريد به لازم معناه إذا فعل هذا عند البلاغيين يقولون خرجت الحقيقة إذا كان أريد به لازم معناه إذا فلم يرد حقيقة معناه هذا معناه حقيقة معنى اللفظ فمثلا إذا قلت الآن كما قال بعضهم وسيأتي في الأمثلة له نظائر أكلت دما إن لم أروعك بضرة بعيدة ما هو القرط طيبة النشر لو قال رجل قال لزوجته أنت أغضبتني أو فعلت كذا إذا سأتزوج عليك ثانية وهن وأكثرهن ما يحبن الضرائر أليس كذا يحب أن تنفرد فقط وهذه من طبيعة الإنسان إلا من منحه الله بأمر آخر من صفاء الروح وعلوها في علياء التفكر في الله فلا يضره أن يشاركه غيره في النعمة لأن كل هذا من قبيل ستضايقني في نعمتي مع ذلك كذا بس هو هذا في وراءه شيء أمور الدنيا كلها وراء هذه الأمور ضايقتني ها لا تجلس معي رأيته فإلا من وفقه الله لهذا إذن فهذا الرجل يقول لزوجته أكلت دما هذا نذر أي سأذبح أو كذا إن لم أروعك بضرة إن لم أخفك بضرة ما وصف هذه الضرة بعيدة ما هو القرط أي قرطها مكان سقوط القرط منها بعيدة ما هو القرط طيبة النشر فقوله محل الشاهد بعيدة ما هو القرط هذه العبارة بعيدة ما هو القرط ظاهره أن مكان سقوط قرطها بعيد وهو عبر بهذا ويريد لازم ذلك ولا يريد حقيقة هذا المكان البعيد هذا مقصودهم إنما يريد أن يعبر يقصد أن عنقها طويل والطول في العنق للنساء من محاسنهن لكن لابد يتوسط ليس طولا مفردا لابد من التوسط إذن فهذا فهو يصفها بطول العنق رأيته. إذن فطول العنق هو الذي يريده الشاعر، لكنه جاء بلفظ وهو بعيد محو القرطي، فلم يكن يقصد إلى ما إلى ظاهر معنى هذه اللفظة بعيدة محو القرط. فهذا معنى قوله فهي لفظ أريد به لازم معنى، لأنه يلزم من بعد محو قرطها طول عنقها. لو كانت أو لو كان عنقها قصيرا يكون مكان سقوط قرطها بعيدا، لا قريب، رأيت. إذن فهذا هو الكناية، كنا عن طول العنق ببعد ما هو القرط، فهذا هو الكناية. ولذلك قال فهي لفظ أريد به لازم معناه مع جواز إرادة المعنى الحقيقي معه. ها، لأنك إذا قلت بعيد ما هو القرطي هو فعل الظاهر كذا، فأنت تريده كذا أن ما هو قرطة بعيدة، وكذلك تريد أن عنقها طويل. إذن فهذا معنى قوله مع جواز إرادة المعنى الحقيقي معه. هذا هو تعريف الكناية. فهي إذا عرفت ذلك فالفاء هنا للتفريع، أو إن شئت قلت فهي فاء فصيحة أي مفصحة عن شرط مقدر إن علمت ذلك. مثلا إذا تمهد لك ذلك فهي أي الكناية تخالف المجاز من جهة جواز إرادة المعنى الحقيقي مع إرادة لازمه كما تقدم آنفا. فهذا المجاز الذي تقدم ما يمكن أن تريد به الأمرين معا، لكن في الكناية يجوز ذلك، يجوز أن تريد به المعنى المستور أو المعنى البعيد مثلا، ويجوز أن تريد معنى هذه اللفظة أو العبارة التي جعلتها وصلة إلى المعنى البعيد. هذا في الكناية يجوز إرادة المعنى، تجوز إرادة المعنيين. أما في المجاز فلا. نعم، نحو هذا هو يمثل له صاحب الكتاب فيقول نحو زيد طويل النجاد، زيد طويل النجاد، تريد طول القامة، هذا كناية. طويل النجاد، كثير الرماد، رفيع العماد، أو طويل النجاد، رفيع العماد، كثير الرماد، إذا ما شتى، أي إذا دخل في الشتاء. فقوله طويل النجاد يقصد به حمالة السيف. النجاد ما يوضع فيه السيف أو علاقته، هذا طويل، يعني إذا أخذ السيف، لأنه في قديم الزمان كانت أسلحتهم سيف ورمح وما أشبه ذلك، وما تحمل به هذه الأسلحة من أسباب ومن حبال وما أشبه ذلك. فيقول هو يصف الشخص، يقول الطويل النجاد، أي أن علاقة سيفه ما يعلق به سيفه طويل. وهذا الطول يقصد به طول القامة، لأنه إذا لم يكن طويلا في قامته ما يكون نجاده طويلا، فهذا كناية عن الطول. ويجوز أن يقصد المعنيين معا، لأن المعنى الظاهر للطويل النجاد هذا في الواقع موجود، تجده كذلك واقعا، وكذلك تجد المعنى الذي يريده وهو طول القامة. إذن فأمكن إرادة المعنيين على هذا. نعم تمام. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى مثيرا للكناية، زيد مهذول الفصيل أو كثير الرماد كناية عن كرمه.
نعم، قوله وزيد مهذول الفصيل، مهذول الفصيل هو إذا قال مهذول الفصيل، مهذول اسم مفعول، واسم مفعول لفعل هزل، وهزل لازم، رأيت، وهزل لازم، فعليه لا يؤخذ منه اسم مفعول تام، لكن لما أضافه فقال مهزول الفصيل أمكن هذا، أمكن هذا، وأصله مهزول فصيله مثلا، هذا أصله، ثم ينتقل من ذلك مهزول هو فصيلا ثم مهزول الفصيل على هذه درجات الثلاث، كما في قوله هو محمود المقاصد. لكن محمود المقاصد، محمود هذا اسم مفعول لفعل متعد، فهو ليس كمهزول لما بينه من الفرق في التعدي واللزوم. وعلى كل حال إضافة مهزول وهو اسم مفعول لفعل لازم كإضافة محمود وهو اسم مفعول لفعل متعد. فمهزول الفصيل كناية عن كرمه، رأيته عن كرمه، على أن الهزال يستدل به على الكرم. الفصيل الولد الصغير، الصغير للإبل أو ما أشبه ذلك، هذا يقال له الفصيل. رأيت أخذ المخاض من الفصيل غلبة قسرا ويكتب للأمير أفيلا. أخذ المخاض من الفصيل، فمن هنا بمعنى بدل، أي أخذوا المخاض يعني الناقة التي قدمت منها الولادة وكذا، هي حامل أو كذا وقرب موعد أو وقت وضعها، فيقال له المخاض، كما قال مخضت الأنثى إذا ما قدمت منها الولادة وطلقا وجدت، فهي ماخض، وكثر ماخضة بمخض إن شئت أو مواخضة. فالمخاط يكون بفتح الميم، لا تقول مخاط بل بفتح الميم، للناقة التي دنت ولادتها. فيقول هذا الشاعر أخذ المخاض، أي السعات الذين بعثهم الأمير أو كذا، أخذ المخاض من الفصيل غلبة، يعني بالقوة، لأن هذا قد يحصل في العمال أو في الموظفين أو كذا، قسرا ويكتب للأمير أفيلا. إذن فقوله مهزول الفصيل أين، أي أن الولد الصغير لإبله نحيف، لأن هذا يدل على الكرم، كناية عن الكرم بحسب اعتقادهم. ما وكيف الكرم في هذا، كيف يكون هذا كرما، لأن هذا الفصيل يكون يرضع من إيش، من أمه مثلا، وهم يعطون لبن الأم للناس كرما، فكثرة إعطائهم للبن الأم يجعل الفصيل ما يجد شيئا يشربه، فيسبب في هزاله، لأن أصحاب الإبل أو رب الناقة كريم، يعطي من اللبن، هذا مقصودهم. فلذلك كان مهزول الفصيل. وكذلك تقول كثير الرماد كناية عن كرمه، رأيت، وذلك أن كثرة الرماد تأتي من كثرة إيقاد الحطب، وكثرة إيقاد الحطب تأتي من كثرة الضيوف، وكثرة الضيوف لا يكون إلا لكريم يعرفونه بالكرم والسماحة، وإلا ما يأتون إليه، إذا عرف أنه بخيل يأتونه يمرون عليه، كل هذا ما تأتي، ما سيعطيك. رأيت كما قال بعض الأدباء في بلاد شنقيط، مات الغداء لدينا أهل ذا الأفق، والخطب سهل إذا كان العشاء بقي، ولست أحسبه يبقى، وقد زعمت عواده أنه في آخر الرمق. إذا كان الإنسان معروفا بالبخل ما يأتي إليه الناس، ولو أراد الشخص الذي أن يأتيه سينبه. إذن فهذا كثير الرماد، كثرة الرماد كناية عن الكرم، لكن بهذه الوصائف، رأيت، وهكذا هم يذكرون وصائف كثيرة. على كل حال الوسائط تنتهي إلى الكرم لهذا الموصوف بأنه كثير الرماد. وكذلك وله أمثلة. وكذلك إذا قلت إن السماحة إن السماحة والمروءة والندى في قبة ضربت على ابن الحشرج، هذا أيضا كذلك كناية عن كمال الرجولة، لكن هذا النوع من الكناية يقصد به نسبة أمر لأمر آخر. أنت تريد الآن أن تثبت له كمال الرجولة فتقول إن السماحة والمروءة والندى في قبة، ها في قبة، هذه القبة ضربت على هذا على فلان، فنسبت بذلك إليه هذه الصفات. هذه طريقة أخرى، تقول المجد بين برديك، ها والكرم في عينيك مثلا، فأنت تريد أن تصفه بالكرم فتقول هذا الكرم في ثوبه أو في عينيه، أردت أن تثبت له الكرم فقط. فمثل هذا الأسلوب وارد عندهم كناية عن نسبة أمر إلى آخر، نسبة الكرم ووصفة إلى محل وهو ذاك الموصوف، لكنك لا تعلق بالموصوف مباشرة، إنما تعلق بشيء يلزم الموصوف. فهذا الضرب من الكناية. ها؟
هو قال بالعلم الكناية جواز إرادة المعنى الحقيقي.
ها ها.
في هذا المثال.
في هذا المثال هل هو هل فيه المعنى الحقيقي؟ لو قلت الكرم بين برديك، هل تجد الكرم في إلى بين البردين؟ لا تجده. وكيف إذن؟ فهل ما تقدم أن ذكره من التعريف من جواز هذا المعنى الحقيقي ينتقض في هذا؟ هو في الحقيقة لا تجده، لكن بالنظر إلى بالنظر إلى وسائط، مثلا إذا قلت الآن الكرم بين برديك أو في برديك، فأنت تقصد الكرم فيه هو، وذلك لأن الكرم لما كان وجهه لما كان الكرم فيه حقيقة فذكرت شيئا يلازمه، ثم نسبت الكرم إلى ذلك الذي يلازمه، فكأن هذا الذي يلازمه البرد مثلا كأنه فيه هو. كان إذا رأيت البردة رأيت هذا الشخص، لأن هذا ثوب له. أو إذا قلت الكرم في عينيك، ها فالكرم في عينيك والعينان يلازمانك.
في مثال قبة بن الحجر.
هذا كذلك يذكر في مثل هذا على أن القبة يلزمه يلازمه فكأنه فيه، لكن هذا فيه بعد قليلا، إلا أنه بمثل هذا يخرجونه.
شيخ الذي قال إن قبله مع الجواز يعني قد
أيوة.
يوجد المعنى الحقيقي
نعم.
لكن ما قد لا يوجد
نعم. باب الجواز
فقط
نعم، هذا يقال اللي بدليل هذا المثال رأيت بدليل هذا المثال نعم. انتهى. صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى آله وصحبه. إيش نعم
كما أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا تعلمناه سائقا لنا ودليلا إلى جناته جنات النعيم، وأن يجمعنا وإياكم وإخواننا جميعا هنالك مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.
آمين.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم عليه. لكن لا بد من مراجعة من أوله إلى آخره حتى إذا استشكلتم شيئا تستفسرون. نعم. ثم كتاب آخر أوضح من هذا كالبلاغة الواضحة نعم أو غيره. نعم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه بعض الإشكالات التي عرضت لنا في أثناء مراجعة لنا شرط الشيخين على متن تحفة الإخوان في علم البيان إبن الدين رحمه الله تعالى. أولها في شرح المثال الذي ذكره المؤلف وهو قوله سالت الأباطح، وهذا من يعني الإسناد المجازي. لكن إشكال، هل في هذا إسناد إلى المفعول أو إلى المكان؟ شرح قال كما قلتم في الشرح، هذا الفعل مبني المعلوم إن سالت، ظاهره أن الأباطح فاعل لسالت، أسند الفعل إلى الأباطح مجازا، ويكون من قبيل إسناد الفعل إلى المكان.
نعم.
وهذا الفعل لا يتعقل إسناد إلى المكان، لأن الأباطح في لغة العربي هو المكان الفسيح الذي فيه دقاق الحصى. فإذا أسندت سالت إلى الأباطح، فهل ترى هذه الأباطح أو الأبطح يسيل؟ والسيلان إنما يقع للمائعات، قول سال الماء وسال اللبن. ومن هنا يقولون وقع التجوز في الإسناد، يقولون وقع الإسناد إلى المفعول به، فهنا كأنه وقع إشكال. إذا قلنا ويكون من قبيل إسناد الفعل إلى المكان،
أيوة صلى الله.
شرحي قلنا يعني يقولون وقع الإسناد إلى المفعول به،
المفعول به. وبعد هذا إيش ماذا ذكر فيه؟ كيف ذلك؟ وجه إسناد المفعول به كيف ذلك؟
قلتم وهذا خلاف المعقول المعتاد.
نعم.
نعتبر الأباطح مفعولا به بواسطة الحرف الجار.
أيوة.
والأصل سال الماء في الأباطح، فحذف الحرف الجار فصار سال الماء الأباطح، لأنه ليس بعد الحرف الجار إلى النصب.
أيوة نعم.
لكن ننظر بعد هل هذا سائغ ومستقيم؟ قلتم لكن من جهة اللفظ تجده يمشي، لأنهم غالبا ما يحذفون الحرف الجار توسعا، لكن البلاغيين يطلقون أن هذا الحذف جائز، وإن كان في بعض الأحيان لا يستقيم المعنى مع هذا الحذف. تقول تمرون الديار ولم تعوجوا، أصله تمرون على الديار، لكن هذا الحذف سماعي، لأن حذف الحرف الجار قد يكون سماعيا وقد يكون مقيسا. وفي المثال الذي معنا من قبيل السماع.
أيوه من قبيل السماع. إذن الآن الإشكال هو وجه كون الأباطح مفعولا به، أو وقع الإسناد مجازا وكانت الأباطح مفعولا به، أليس هذا وجه الإشكال؟
المشكلة الأباطح هي مكان للسيلان،
مكان للسيلان،
والفعل في والفعل مسند إليها في المثال.
نعم.
لكن في أثناء الشرح يقول البلاغيون وقع الإسناد للمفعول به،
للمفعول به،
لأنه في المثل قالوا له ملابسات شتى.
نعم.
لابس الزمان والمكان والمفعول والسبب.
أيوة.
فهل هذا المثال من قبيل ملابسته للمكان أو للمفعول؟
هذا هو هذا، كأنه للمكان أولا ثم صار مع تقدير حذف الحرف الجار وإيصال الفعل إلى هذا المجرور، أصبح مفعولا به أو شبيها بالمفعول الأقل، لأنه انتصب. وإذا انتصب فعلى هذا، هل يقال مفعول به أو مفعول فيه؟ هو مفعول، لكن هل هو به؟ هذا هو ما ورد في متن الرسالة تحفة الإخوان، أن الكون مفعولا به من الملابسات، لكن المفعولية به هنا ليست واضحة، إنما انتصب على الحذف والإيصال. وإذا انتصب على الحذف والإيصال فهو يكون مفعولا به، رأيت؟ وكون مفعولا به هو الأوجه في النظر، لا أن يكون مفعولا فيه، لأننا تجاوزنا ذلك عندما أسندنا السيلان إلى الأباطح، فقلنا سالت الأباطح، فعند إسناد سالت وهو فعل الأباطح، الأباطح اسم مكان، لكنه سالت أي سال ما فيه، سالت الأباطح أي سال ما فيه، إلا ولكن الحذف للحرف الجار يجعل هذا الذي كان مجرورا منصوبا، وإذا كان منصوبا فهو بالمفعول به أشبه، إلا أن المفعول في ليس بقوي، لكن من جهة الألفاظ أو من جهة التحاكم الألفاظ نجد بعد حذف الحرف الجار نجد هذا المجرور منصوبا، وإذا انتصب فهو أولى بالمفعولية به. ومن هنا تكون هذه من الملابسات، لكن ملابسات طويلة قبل أن تصل إليه إلى اكتشاف وجهه، وجهها فيه طول، لأنك تسند السالة إلى الأباطي، ثم يكون الفعل متعديا إلى الأباطي بوسط حرف الجار، ثم تهدي الحرف الجار وينتصب ما كان مجرورا وانتصابه على أنه مجرور، وانتصابه بعد جره لا يشبه إلا المفعول به، كما في قوله تمرون الديار.
نعم. هنا فيها قرينة، لأن ظاهر تمثيل الدبدير أن هذا من ملابسات المفعول، لأنه في المثل قالوا له ملابس شتى يلبس الزمان والمكان والمفعول والسبب، هذا الترتيب.
أيوة أيوة.
في الأمثلة
جاء بالأمثلة مرتبة هكذا.
هذا قد. نعم. نهار صائم للزمان.
أيوة أيوة.
نهر جار للمكان.
نعم.
وعيشة راضية للمفعول.
أيوة.
وبعدها جاءت سالة الأباطح.
أيوة.
للمفعول. أخرجت الأرض أثقالها.
نعم.
للمفعول.
نعم.
ثم أتري السبب وقال أنبت الربيع.
أيوة صح نعم. وعلى كل حال وهذا وجه كوني مفعولا به، لكنه كيف نستخرج كونه مفعولا به ونال المفعول، هذا اللي فيه طول. نعم.
في بالنسبة للمجاز في الإثبات قلت كذلك ويأتي مجازا يعني في السلب، هل من مثال يعني
مجاز الإثبات
في السلب يعني
أيوه
يعني مجاز إثبات
أثبتنا
شيئا لشيء
أيوة.
سلب نفينا شيئا.
طيب هذا الذي أيوة هذا إذا عرفت الإثبات عرفت السلب. مثلا إذا قلت الآن أنبت الربيع البقلة، ها تقول لم ينبت الربيع البقلة مثلا، هذا سلبته عنه
بإدخال
النفي فقط، لأنه كلما في أن الفعل قد أسند، ها من جهة الإعراب النحوي أسند إلى الربيع، لكنه من جهة المعنى سلبته عنه، وهل يسلب عنه حقيقة كما يقولون؟ سلبته عنه، أدخل النفي عليه. نعم.
والمر بنا بيت شعري وقال شاء أن يكون أبا البرية آدم
وأبوك والثقلان أنت محمد،
أشكلنا معنى البيت فقط.
معناه أن يكون أبا البرية آدم، كأنه يبالغ، لا هذا هو هذا المتنبي، أن يكون أن هنا للاستفهام الإنكاري، كيف يكون؟ كان يقول كيف يكون أبو البرية، كأن يكون أبا البرية، كيف يكون أبا البرية آدم، كيف يكون آدم عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم أبا للبرية، وهناك من يستحق الأبوة للبرية منه، وأبوك ها محمد وأنت الثقلان، أبوك محمد وأنت الثقلان، إذن من أين تأتي الأبوة لآدم؟ وهذه هذا فيه عنجهية المتنبي، مثل هذه المبالغات قد تخرج الإنسان عن دائرة التوحيد، لأن هذه أمور واضحة، فكأنه يبالغ، وهذا عند الشعراء قد يستلذونه ويرون مثل هذا من البلاغة عندهم، لكن فيه ما فيه. نعم.
ما يعني هل من الشرط أن يكون الأمر المرشح أو للمستعار منه موجودا حقيقة؟ يعني مثلا تقول رأيت أسدا في الحمام فهو لبد، يعني لأن نحن نشبه الرجل الشجاع نشبهه بالأسد الشجاع.
أي بالأسد أيوه.
أتينا بالترشيح الذي هو له لبد،
أيوة.
الأسد المستعار منه هو الأسد،
أيوة.
لكن هل يلزم أن يكون هذا الرجل الشجاع الذي شبهناه بالأسد عنده لبد كذلك؟ يعني كان له شعر طويل وكذا؟
لا 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 يلزم، لا يلزم. والأصل ما إذا كان له هكذا، لو كان له لو فرض فردا وهذا لا يكون أن له لبد وشعر كذلك وللمستعار منه لو كذلك وذكر، فإنه في هذه الحالة يختلف البلاغيون لأيهما ننسب أو ننسب هذا الذي يوافق كل واحد منهما، فهل نقول يكون من باب التجريد لأنه وجد فيه في الاستعارة ما يلائم هذا وهذا فيسقط اعتبارهما فتكون مطلقة، وهذا هو الأوجه في الصناعة البلاغية لو وجد، لكن مثل هذا وجود نادر.
ها سمع الشيخ
ما لا
الواقع عندما نحن نرى مثلا إنسان شجاع في الحمام في الواقع فعندما نراه نريد أن نشبهه بالأسد فنقول رأيت أسدا في الحمام
أيوة
ثم نضيف له اللي هو لبد
أه.
في الواقع ما,
ما.
لبد غير موجودة كان غير موجودة في هذا الرجل الشجاع
في الواقع لا هذا مجرد مثال عندهم أيوة هذا مجرد مثال لكن إذا فعلوا مثل هذا وقال له لبد إنما أرادوا أن يمعنوا أن يمعنوا في تشبيه بالأسد إمعان منهم لتشبيه بالأسد لأن الأسد حقيقة ليس هو كما يقال هو ليس أسد حقيقة فإذا أمكن هذا فإتيانك بالله بقولك له لبد من هذا القبيل نظرا لأنك شبهته بأسد فأمكنك ذلك أن تأتي بوصف للأسد لتأكيد التشبيه وإلا في الواقع ما له لبد أو في الواقع ما هناك أسد له لبد الأسد في الواقع لا لكن الأسد في الواقع له لبد لكن ليس حاضرا في الحمام الآن فهذا إمعان منهم في التشبيه فقط بالأسد وإلا في الواقع ما فيش
يعني كأنه أسد حقيقي
أيوه نعم نعم في شجاعة كأنهم يؤيدون أو يؤكدون شجاعته لكن هذا أصل مقامات
ما وجه المبالغة في التشبيه بإتيان بأن
له لبدا لأننا هو الذي قلت الآن آنفا أمكننا أن نشبهه بالأسد وهذا الأسد ما دمنا أمكننا أن نشبهه به فلا مانع أو أمكن أن نأتي بصفات للأسد الذي شبهنا هذا المشبه به لنمعنا في التشبيه بالأسد ولنمعنا في وجه المبالغة أو في لنمعنا في وجه الشبه الذي هو الشجاعة فقط وإذا ما في شيء آخر نعم
في مرة بنا بيت كذلك أتى به المؤلف وهو لدى أسد مشاكي السلاح المقذف له لبد
شوف أيوه
في شرحكم لشاهي السلاح قلتم أي شاهر السلاح أو حديد السلاح
نعم
لكن الشارح ذكر أن
شاكي
لام السلاح
طائي
السلاح تمجع نفس المعنى
لا هو بينهما فرق لأن الشاكي هو معناه الشاهر لكن فيه قوة رأيته ولأن الشيء الذي يشهر السلاح الذي يشهر هو في الأصل يكون قويا يكون جيدا وتاما فعلى هذا بينهما فرق إلا إذا قلنا بالتلازم بين المعنيين ما تشهره إلا إذا كان تاما فالعلم من هذا الوجه يتماشى يعني نعم
ما فيه مثال للنجاز المركب بقوله مثلا بقول القائل إني محتاج مثلتم به للمجاز المركب
لا نعم هذا مجاز مركب إني محتاج والمجاز المركب كذلك هوايا مع الركب اليماني المصعد نعم. هذا مجاز مركب هذا للشوق رأيته وكذلك من المجاز المركب غير ما في كتابكم هذا في هذا الكتاب أمثلة بلاغية كأن يقول الكبير في السن يتحسر على الشبيبة التي صرمت فيقول آلة العيش صحة وشباب فإذا وليا عن العمر ولا آلة العيش صحة وشباب فإذا وليا ما هما عن العمر ولا العمر وهذا يقوله متحسر رأيك يتحسر فهذا مجاز مركب وإنما كان كذا لما هو معروف عند الناس وكما يقول بعضهم ما كنت أوفي شبابي كنه قيمته حتى انقضى فإذا الدنيا له تبع ما كنت أدري لكن لماذا ينتبه الآن لأنه وجد نفسه في ضعف في شيخوخة ما ستمشي جيدا عنده كحة ما أدري كما يقول هذا السؤال مثلا الأعراض التي يقال أو في الغالب قد يأتي للإنسان عند الكبر حسب المعتاد حسب سنة الله في الخلق هكذا. فعندئذ يتذكر زمن الشبيبة فيقول آلة العيش الصحة والشباب.
إذا فقت شيئا يعني تعرف قيمته
هو ذا. وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر. هذا طبيعة اللسان هكذا. إذا كان كما يقول بعض الفقهاء أول من يزهد في العالم أهله أو جماعته كذا، لكن البعداء تجدهم يعرفون قيمته، لكن ماذا يشعرون به إذا فقدوه مثلا؟ يقول ليت هذا كان بجنب ما ندري وكذا راح الآن. إذن فالشيء إذا فقد يعرف تعرف قيمته. هذا من قبل المجازي المركب. هذا مثال، لكن أنا ما أدري ماذا عندك. أنت قلت إيش؟
فقط وقع يعني كأنه تعارض بين قال لأن الشارح هنا قال عند قوله مع قانية مانعة من إرادته أي إرادة الموضوع له، قال خرجت الكناية المركبة قول السائل
أيوة
محتاج. قال فإنه لفظ مركب كناية عن الطلب يوضع له حقيقة وليس مجازا، إذ القرينة وهي حال السائل لا تمنع من إرادة المعنى الحقيقي مع الطلب.
ما عيش هو هذا هذا الفرق بينهما.
هو نفع أن يكون مجازا،
نفع إيش؟
أن يكون هذا المثال مجازا،
لأن المعنى الحقيقي ممتنع.
ممتنع
هنا يقول. قال نعيد الكلام.
نعم.
قال أي إرادة الموضوع له خرجت الكناية المركبة.
أيوة.
كقول السائل إني محتاج فإنه لفظ مركب كناية عن الطلب ولم يوضع له حقيقة
ولا
قال وليس مجازا.
طيب
إذ القرينة وهي حال السائل لا تمنع من إرادة المعنى الحقيقي
هو هذا. ولذلك أنا ولذلك لم يكن مجازا. ولذلك إيش لم يكن مجازا؟ طيب إيش في بعد هذا؟ يعني هي حقيقة كناية وهي حقيقة كناية عن الحاجة إني محتاج.
ما في شرحنا كأننا مثلنا به المجاز المركب أو هذا إني محتاج.
أيوة.
وهو ينفي أن يكون مجازا.
كناية
مركبة لأن يقول
لا هو بالناهية هو بالناهية هذا باعتبار أو يعود إلى قصد المتكلم. يعود إيش؟
قصد المتكلم.
إذا سلكت في مسلك المجاز هذا أمكن وتبين وجه ذلك، وإلا فاللفظ على هذا يحتمل هذا وهذا، على هذا يحتمل الأمرين، يحتمل إرادة كونه مجازا ويحتمل إرادة كونه حقيقيا حقيقة مثلا.
يعني يمكن أن نقول هو لا يريد حقيقة إني محتاج.
أيوة.
يريد أعطيني.
أي مثلا
لم يقل أعطيني وقال إني محتاج
مثلا. هذا ممكن. فإذا حملته على هذا المحمل فتأتي المجازية فيه، وإذا استعملت اللفظ وقصدت بشيء آخر ودلت القرائن على ذلك على التحقيق فيكون حقيقة. هو حسب إرادة المتكلم هذا يظهر في هذا ماذا يقصد به، وهل يمكن أن يحتمل أن يحمل على هذا المحمل وعلى هذا المحمل. فهذا نعم هذا الظاهر.
ما في التشبيه في قول المؤلف رحمه الله ووجهه قد يكون هيئة منتزعة من عدة أمور أي يكون مركبا ينتزعها العقل. قالوا هذا ضربة لازم.
أيوة. لأن ضربة لازم أو أي لازم، فاللازم كاللازم
ضربة لازم.
أيوة.
أول المقصود من هذه العبارة يعني ضربة لازم أو ضربة لازم.
أيوة معناه واجب. يطلي يأتي أهل العلم بمثل هذا التركيب للدلالة على أن الشيء ثابت أو لا يمكن الانفكاك عنه، كان يقول لا محالة هذا الأمر ثابت لا محالة، تقول هذا ضربة لازم ضربة لازب أو لازم، لكن كثيرا ما يقولون لازب بالباء لا لازم ومعناه لازم أي شيء أثبت وضرب ضربا وأثبت. نعم.
وهذا ضربة لازم لأن التشبيه في مركب
معناه لا انفكاك عنه هنا،
يعني إذا كان التشبيه في مركب لابد أن يكون وجهه مركب.
أي نعم لا لا انفكاك عن هذا هنا.
وإذا كان تشبيه مفرد بمفرد يكون وجه الشبه مفردا
كذلك. نعم
هنا وقع الإشكال يعني مع كلام الشارع يعني.
أيوة أيوة.
قال هيئة منتزعة أي انتزعها العقل من عدة أمور، سواء كان الطرفان مفردين أو مركبين، سواء كان الطرفان
مفردين أو مركبين. وماذا يقصد بالطرفين؟ المشبه ما هما؟
مشبه
هذا هو. طيب
من عدة أمور، سواء كان الطرفان مفردين أو مركبين، أي كل منهما هيئة منتزعة من عدة أمور، أو أحدهما مفردا والآخر مركبا. ثم ضرب الأمثلة، المثال وجه الشبه المركب في التشبيه الذي طرفاه مفردان، قوله وقد لاح في الصبح الثريا كما ترى كعنقود ملاحية